بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا، لتكون بهذا الوارد على الله عز وجل واردا. من المعلوم أن الله عز وجل خلق الإنسان للعبادة، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن الإنسان كثيرا ما عاش في غفلة عن الله عز وجل، وفي غرق بالشهوات واستمتاع بالملذات، فعاش في معصية ومات في غفلة، ولقي الله عز وجل وهو عليه ساخط. والله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ومن مظاهر اللطف بالعباد أن الله عز وجل أرسل إليهم المذكرات التي توقظهم من غفلتهم، التي تحرك قلوبهم نحو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب لعباده أن يقبلوا عليه، ويحب لعباده أن يفوزوا عنده، وأن ينالوا سعادة الدنيا وفوز الآخرة، أن ينالوا سعادة الدنيا وفوز الآخرة بفضل الله وكرمه. فالله عز وجل لا يترك العبد في غفلته، ولا يتركه في غرق بالشهوات، وإنما تأتي إليه المذكرات متنوعة مختلفة، إما أن تكون من خارج الإنسان أو من داخله. إما أن تكون المذكرات من خارج الإنسان، وإما أن تكون من داخل الإنسان. فمن المذكرات التي تأتي من خارج الإنسان الآيات القرآنية التي يقرأها الإنسان أو يسمعها أو تتلى عليه بين الحين والحين. ولقد مر معنا كثير من الآيات التي تاب عليها الأولياء والصالحون، وما قصة الفضيل بن عياض عنا ببعيد، فإنه لما أراد أن ينزل على بيت في الليل ليسرق منه سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فكانت هذه الآية سببا لتوبة الفضيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربما هذه الآية كانت سببا لرقي الفضيل أكثر من القارئ نفسه، يعني ربما كان القارئ الذي يقرأ الآيات لم ينتفع بهذه الآيات كانتفاع الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما سمع تميم الداري قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كان ذلك سببا لإسلامه. إذن هذا من لطف الله تبارك وتعالى في العبد أن يسمعه الآيات القرآنية. وكم من إنسان منا أيها الإخوة كان في مكان فسمع فيه آية، أو كان في ختمة فقرأ فيها آية، أو كان في قيام فتلا فيه آية، فكانت هذه الآية سبب هدايته وسبب تغير في حياته، كأنه لم يسمع بهذه الآية فيما سبق. من المذكرات التي تأتي من خارج الإنسان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يسمعها الإنسان فيما يصف به النبي عليه الصلاة والسلام قضية الموت والبرزخ والحساب والميزان، ويصف الجنة والنار وما شابه ذلك، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني الصلة بالله تبارك وتعالى، فتأتي هذه الأحاديث لتوقظ قلب الإنسان من غفلته عن الله عز وجل. ومن هذه المذكرات المواعظ التي يقولها العلماء والصالحون عندما يقرأ الإنسان كلام الصالحين في مواعظهم يسمع العجب، يرى فيها قوة الحال ويرى فيها جمال المقال، كأنهم ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام فنالوا حظا من جوامع الكلم من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المواعظ حكم ابن عطاء الله التي نتكلم عنها ونقرأها، هذا شيء ملاحظ، عندما تقرأ الحكم تجد أنك تعيش فيها أذواقا إيمانية تحرك مشاعر قلبك وتهز شغاف قلبك وتحرك في نفسك من المعاني الإيمانية ما لم يخطر لك على بال. ومن المذكرات التي تأتي الإنسان من خارجه أيضا أن يقرأ سير العلماء وتراجم العلماء، ترى الصحابة كيف عاشوا، كيف كانوا في صلتهم بالدنيا، كيف كان إقبالهم على الله، كيف كان خوفهم، كيف كان تعظيمهم لله تبارك وتعالى. الإنسان منا أيها الإخوة لم يتهيأ له أن يصحب الصالحين من سلف هذه الأمة، طيب ماذا يفعل الآن؟ يستطيع أن يقرأ سيرهم وأخبارهم وأحوالهم فيصير كأنه عاش معهم وصحبهم في أحوالهم وأمورهم. لذلك ينبغي علينا أن نعتاد قراءة سير السلف الصالح، يعني كما أننا نعتني بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المثل الأعلى، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كذلك ينبغي علينا أن نعتني بسيرة الصحابة والصالحين، لأنهم النماذج المباركة التي رباها القرآن ورباها النبي عليه الصلاة والسلام. من المذكرات التي تأتي من خارج الإنسان الظروف الخاصة بالإنسان أو العامة بالمجتمع التي يتعرض لها الإنسان منا، ظروف صحية، ظروف مالية، ظروف اجتماعية، مصائب وما شابه ذلك، هذه كلها من المذكرات أيها الإخوة. لكن متى؟ عندما يعرف الإنسان كيف يتعامل مع هذه الظروف، مع هذه المصائب. فالله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن هذه المذكرات التي تأتي للإنسان من خارجه الرسائل التي يتلقاها خصوصا في هذه الأيام، لا تأتي مناسبة إلا وكل واحد منا تأتيه من الرسائل العشرات وربما المئات، تذكره، تنبهه، تعلمه، توعيه، تعطيه حكما ونصائح ومواعظ وما شابه ذلك. وأنا أقول لهم دائما، لو أن الإنسان منا طبق عشر ما يأتيه من الرسائل لصار من كبار الأولياء. لكننا أيها الإخوة اعتدنا عادة سيئة، أننا تأتي إلينا الرسائل ثم بعد ذلك نقرأ أولها ونعطي نشر دون أن نتم الرسالة أحيانا، وربما إذا أتممناها لم نطبق منها شيئا. يعني صار كأن المقصود من العلم هو النشر، مع أن الأصل في العلم العمل وليس النشر. نحن ما ينبغي أن نعتاد أنشر تؤجر، بل ينبغي أن نعتاد اعمل تؤجر، اعمل تؤجر. فهذه النصائح والمواعظ التي تأتي إلينا رسائل متنوعة في هذه الأيام، هذه الرسائل نوع من أنواع المذكرات التي تهز شغاف قلوبنا، لكن أين القلب الواعي؟ وهناك مذكرات لا تكون من خارج الإنسان، بل تأتي من داخل الإنسان. من ذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن، كما جاء ذاك في الحديث، واعظ الله في قلب كل مؤمن. يعني كل إنسان منا هناك واعظ يعظه من داخله، وهو ذاك النبض الإيماني الذي يحركه ربنا تبارك وتعالى في قلب كل إنسان منا، فيجعل في داخله واعظا يأمره بالخير وينهاه عن الشر. وكذلك من المذكرات الفطرة السليمة التي جعلها الله داخلنا، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فنحن إخوتي الأكارم أمام هذه الفطرة، أمام نوع من أنواع هذه المذكرات. ومن ذلك أيضا من المذكرات الداخلية ما يقرأه الإنسان من علوم ومعارف وما شابه ذلك، يقرأ في التفسير، يقرأ في السيرة، يقرأ في كلام الصالحين، تترسخ عنده معلومات في عقله، يتولد من هذه المعلومات نصائح داخلية، مذكرات داخلية، إرشادات داخلية يحاسب الإنسان فيها نفسه، ويحاسب الإنسان فيها يعني على أخطائه، ويراجع نفسه وما شابه ذلك. ومن هذه المذكرات تفكر الإنسان بعظمة الله عز وجل، تفكر الإنسان بكثرة نعم الله تعالى، تفكر الإنسان بعظمة هذا الكون، تفكر الإنسان بذنوبه مع الله عز وجل، تفكر الإنسان بالموت وما بعد الموت، تفكر الإنسان بالجنة ونعيمها، تفكر الإنسان بالنار وجحيمها. هذا كله من المذكرات التي تأتي من تفكر الإنسان في داخله، تتحرك في قلبه مشاعر ووجدانيات وأحاسيس تدفع الإنسان للإقبال على الله تبارك وتعالى. ومن هذه المذكرات أيضا الأرزاق الربانية التي يلقيها ربنا عز وجل في قلوبنا، لتكون مذكرات تنصحنا، تأمرنا بالمعروف، تنهانا عن المنكر من فضل الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك من المذكرات الداخلية ما يحصل في النفس من أثر الذكر والعبادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما قعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه المذكرات التي تطرأ على قلوبنا من داخلنا أو من خارجنا تسمى في التصوف الوارد، الوارد الذي يرد على القلب. ولا شك أن العلوم العقلية المجردة التي تكون في عقل الإنسان معلومات جافة لا تعتبر من هذه الواردات. فكثير من الناس اطلع على الكون ورأى آيات الله في الكون، لكنه وقف عند المعلومة الكونية ولم ينتقل بها إلى المكون، فكان هذا الإنسان محجوبا بالكون عن الله، ولم يكن هذا الكون واردا لقلبه يوقظه من الغفلة. كثير من الناس يتعاملون مع الكون على أنه منتهى أملهم ومنتهى نظرهم، ويقفون عنده فيحجبون به عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المقصود من الوارد ومن هذه المذكرات أن يقبل القلب بها على الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن نعود إلى الحكمة ونقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. ثم ذكر ابن عطاء الله فائدة أخرى من الواردات التي تكلمنا عنها، وهي أن الإنسان قد يكون مسترقا من قبل هذه المكونات، من قبل الأغيار، من قبل هذه الآثار، فيكون أسيرا لها، وربما صار عبدا لها مصروفا عن عبادة الله عز وجل وهو لا يدري. فقال ابن عطاء الله: أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. لا شك أن ما ذكرناه سابقا فائدة عظيمة، وهذه فائدة ثانية، أن الله عز وجل يخلصنا من يد الأغيار، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الأغيار، الكون وكل ما فيه من الأغيار. والإنسان منا ينبغي أن يكون متعلقا بالله، لا يتعلق بشيء سوى الله عز وجل، فإذا انصرف قلبه لغير الله كان مسترقا من قبل هذه الأغيار، فتأتي هذه الأوراد، فتأتي هذه الواردات لتخلصه من هذا الغصب وتحرره من هذا الرق ليكون عبدا لله تبارك وتعالى. كم من إنسان كان في المعاصي ثم بعد ذلك سمع آية فتاب إلى الله منها، كان يقول: أنا لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، لكن لما جاءته المذكرات وجاءته النفحات وجاءته التجليات واستجاب لنداء الله عز وجل في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كانت هذه الآية سببا لخلاصه من ذاك الرق ولتحرره من ذاك الأسر، فأصبح عبدا لله تبارك وتعالى، لا يعبد سواه ولا يسترقه غير الله تبارك وتعالى. نحن يا إخوتي الأكارم ربما نتعلق بغير الله عز وجل، نتعلق بالأشياء، نحب هذا الشيء وربما نخاف من هذا الشيء، فالحب نوع من أنواع الانصراف عن الله لغير الله، والخوف من الأشياء: أخاف هذا الأمر وأخاف هذا الأمر، وهذا أيضا نوع من أنواع الانصراف عن الله عز وجل، الاعتقاد أن ما سوى الله يؤثر، أتعلق بالدواء، أتعلق بالطبيب، أتعلق بالمحل في العمل، أتعلق بهذه بالمطر وبالنبات وغير ذلك، وأظن أن هذه الأشياء لها تأثير في نفع أو ضرر، وأنسى قول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ومن هذا التعلق أيضا الاعتقاد أن هناك مالكا غير الله عز وجل، أن هناك مالك يملكنا غير الله تبارك وتعالى، أو أن نتوهم أن هناك حاكم غير الله عز وجل في هذا الكون. الله له الحكم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. وهكذا ينبغي علينا أيها الإخوة ألا نخضع في عبوديتنا إلا لله عز وجل، فكما أننا بجباهنا لا نسجد إلا لله، كذلك بقلوبنا لا نتعلق إلا بالله. هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يعطينا، وهو الذي يمنعنا، بيده مقاليد أمورنا، بدأ خلقنا وإليه منتهانا، لا رب لنا سواه ولا إله لنا غيره. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتذوق قول ابن عطاء الله: أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. فشيء خطير أن يكون الإنسان في عبودية لغير الله، هذا يعبد المال يضحي لأجله بكل شيء، هذا يعبد المنصب يضحي لأجله بكل شيء، هذا يعبد الشهوة يضحي لأجلها بكل شيء، وهذا يعبد هذا وذاك، يعتقد أن فلانا ينفع وأن فلانا يضر وأن فلانا يرزق وأن فلانا يقدم وأن فلانا يؤخر، وينسى أن الفاعل في ذلك كله هو الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن عطاء الله متمما لبيان فوائد هذه المذكرات التي ترد على قلوبنا، قال: أورد عليك الوارد ليخلصك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. هذه فائدة عظيمة أيها الإخوة، لا بد أن نتذوقها من خلال المذكرات التي تأتي إلى قلوبنا. فالإنسان منا قد يضيق أفق شعوره فيكون ضمن دائرة نفسه، لا يعرف إلا طاقات نفسه، إلا تفكير نفسه، إلا آمال نفسه، إلا شهوات نفسه، فيعيش في حياة ضيقة أشبه ما تكون بالسجن الذي يعيشه الإنسان. لذلك قال: سجن وجودك. الإنسان منا ربما كان محبوسا في سجن وجوده من خلال كبر الإنسان بنفسه، يعتد بنفسه، يرى في نفسه قوة وعظمة وكبرياء وغنى وما شابه ذلك، ولا شك أن هذا ضيق في الأفق. فالإنسان غناه الحقيقي بالله، وقوته الحقيقية بالله، وعزه الحقيقي بالله. والله تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول ابن عطاء الله السكندري: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. لذلك الإنسان عندما يعتقد في نفسه قوة وعظمة وعلما وعزا، هذا نوع من أنواع السجن الذي يعيشه ضمن هذا الوهم. الإنسان عندما يبني حياته على علمه، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثقة الإنسان بأعماله أنه يفوز عند الله بأعماله التي يعملها، بصلاته، بثوابه. هذا نوع من أنواع السجن، بل ينبغي عليه أن يعول على رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك ينقلنا ربنا عز وجل من سجن وجودنا إلى فضاء الشهود. ما المراد بفضاء الشهود؟ أن ترى أن التعظيم الحقيقي لله، فلا تعظم إلا واجب الوجود. أن تعلم أن الفاعل هو الله، وأن لا تشهد فاعلا إلا الله. هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، وهو الذي يبدأ وهو الذي يعيد. اعتماد الإنسان على قوة الله عز وجل، هذا نوع من فضاء الشهود الذي يدعونا إليه ابن عطاء الله السكندري. التبري من الأعمال، أن يعتمد الإنسان على أعماله الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إخوتي الأكارم، درسنا اليوم كان عن المذكرات التي تقرع أقفال قلوبنا، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولعلي أسأل نفسي وأسأل إخوتي: كم جاءتنا هذه المذكرات ولم ننتبه لها؟ كم قرعت قلوبنا ولم يستفق منا قلب؟ كم هزت نفوسنا ولم يتحرك فينا شعور؟ كم بكينا من ألم، وكم ندمنا على معصية، ومع ذلك نعود إلى المعاصي ثانية كأن التوبة لم تحصل منا، وكأن الندم لم يقرع قلوبنا. يا إخوتي وأحبتي، المذكرات فينا كثيرة جدا، والواردات التي ترد على قلوبنا كثيرة جدا. لكل عاص مذكرات، ولكل مذنب مذكرات، ولكل غافل مذكرات، بل لكل طائع مذكرات، ولكل ولي مذكرات لترقى به في ميدان الولاية والطاعة. لكن هنيئا لمن استفاق قلبه على إثر هذه الواردات، هنيئا لمن استفاد من هذه الواردات، هنيئا لذاك المذنب الذي ناداه واعظ قلبه فقال: لبيك اللهم لبيك. هنيئا لذلك الإنسان الذي قرأ آية فأثرت في نفسه فقال: آن يا رب، لقد آن يا رب، كما فعل الفضيل. نحن يا إخوتي الأكارم لسنا بحاجة إلى كثير من المذكرات، لكننا بحاجة إلى أن ننتفع بما يأتينا من المذكرات. أسأل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا يقظة لا غفلة بعدها، وأن يرزقنا إقبالا لا إدبار بعده، وأن يرزقنا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا بفضله وكرمه، وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحمد لله رب العالمين.